الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يحفظون أعمال العبد ويحفظونه من أمر الله. والمعنى يحفظونه بأمر الله، وأنهم يحفظونه من أقدار الله عز، يحفظونه فإذا جاء قدر الله خلوا بينه وبين القدر. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. فالملائكة وكلهم الله عز وجل بحفظ أعمال بني آدم، وكذلك بحفظهم، فإذا جاء أمر الله كان الذي قدره الله عز وجل. ومن عظيم أعمالهم أنهم يكتبون حسنات العباد وسيئاتهم. قيل في معنى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بأن اسمه رقيب وعتيد، وقيل مراقب يكتب أعماله، وملك اليمين هو الحاكم في هذه المسألة، فقد يؤخر كتابة السيئة حتى يحدث توبة، فإن لم يحدث ذلك كتبت عليه سيئة. وقد وكل ابن آدم قرينه من الإنس، يعني من الجن، وقرينه من الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قرين الجن: ما منكم من أحد إلا وله قرين. قال: يا رسول الله، حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي رواية: فأسلم، أي فأسلم منه. وأما ملائكة الله عز وجل فهي ترصد أعمال العباد خيرها وشرها. وهل تكتب أعمال القلوب؟ نعم، تكتب أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب عمل. فلا يقال الإنسان كيف يطلع على ما في القلب، نقول الله عز وجل قد أخبر أنهم يكتبون أعماله، وذكر ذلك في مواطن من كتابه. والقلب له أعمال كالخشية والخوف والرهبة والرغبة والتوكل والإنابة، كما أن الجوارح لها أعمال، والقول له عمل، واللسان له عمل، فيطلعهم الله عز وجل على تلك الأعمال. وإذا كان الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ويوسوس للإنسان ويؤذيه بأنواع الأذى، فكيف لا يكون الملك يعلم ما يعمله الإنسان بقلبه؟ فنؤمن بذلك كله. قال: ونؤمن بملك الموت. يستطرد الآن في ذكر بعض صفات الملائكة. قال: نؤمن بملك الموت، يسميه العامة عزرائيل، ولا دليل على هذه التسمية إلا أنه ملك الموت، وله أعوان كثر، كما في حديث البراء: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل على الآخرة جاءته ملائكة من السماء معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة بيض الوجوه، وهكذا في شأن الكافر، جاءته ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار، إلا أن ملك الموت هو الموكل بقبض أرواح العالمين. ولا يقول قائل كيف وهذا يموت في الهند وآخر يموت في إندونيسيا وهذا يموت في اليمن وذاك يموت في أمريكا وربما ماتوا في ساعة واحدة؟ يجب علينا أن نؤمن بالغيب وبما أخبر الله عز وجل به وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نربط الغيب الذي أخبر الله عز وجل به بالمشاهد، فإن هذا قد يسبب للإنسان الشكوك والعياذ بالله، بل نؤمن بأن ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح، هذا الذي أمرنا الله به، غير ذلك غير مأمورين به من التفاريع التي ربما تؤدي إلى الشكوك والعياذ بالله. والموت حق لا يسلم منه أحد، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، إلا من كتب الله عز وجل له البقاء كالجنة وما فيها. والإيمان بملك الموت هو إيمان بالملائكة، لأن المخالفين في هذا الباب يعتقدون أن الملك ما هو إلا قوى خير، بمعنى أنه لا حقيقة للملائكة بحيث أن لهم ذوات وأنهم ينزلون ويعرجون وأنهم يتكلمون ويخرجون ويدخلون ويكتبون وغير ذلك مما ذكره الله. معنى قوى خير أنها ليست ذوات، مع أنها ذوات جعل الله عز وجل لها قدرة على التكيف، وخلقوا من نور ولهم عقول بل من أزكى العقول، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال كما في حديث سمرة: ورأيت رجلا يحش النار فقلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا خازن النار. لكنهم لا يجوز أن يوصفوا بالأنوثة أو يسموا بما هو من خصائص الأنوثة، فإن وصف الملائكة بالأنوثة من صنيع الكفار. الموكل بقبض أرواح العالمين يشعر ويدل على أنه عبد مأمور لله عز وجل، فلا يستطيع أن يقبض نفس عبد حتى يأتي أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد جاء ذكره في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، جئت لأخذ روحك. فلطمه موسى حتى فقع عينه، فرجع إلى الله فقال: يا رب، أرسلتني إلى عبد من عبيدك لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له يضرب بيده علامة ثور، فكم غطت من الشعر فهو عمره. قال موسى عليه السلام: ومن بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن اللهم عند الأرض المقدسة رمي بحجر. هذا الحديث مما يشكك به المشككون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غير ذلك من كتب أهل العلم، يقول: انظروا، يذكرون ويكذبون أن ملك الموت لطم وأنه ذهب يشكو على الله وأنه وربما طعنوا في موسى عليه السلام، فيقال لهم: لا مطعن في موسى ولا مطعن في الحديث، فالحديث قد ثبت، وموسى عليه السلام رجل جاءه ملك الموت لقبض روحه، الله أعلم هل كان يعلم أنه ملك الموت أو أنه لشدة الموقف لم يتمالك نفسه، فلما علم أنه مرسل من عند الله عز وجل مكنه من نفسه، مع أن الله عز وجل خيره أن يعيش السنين الكثيرة، ومع ذلك بادر إلى لقي الله عز وجل. وقول أرواح العالمين دليل على أن الروح أيضا لها صفات بخلاف ما يقوله المعطلون. المعطلون كما يقولون في الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا كذا من هذه الصفات التي يقولونها، كذلك يقولون في الروح بأنها لا تدخل ولا تخرج، وأن ليس لها ذاتا وليس لها صفات. وهذا القول منهم باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن أو أن الإنسان إذا مات يعني فتح بصره، وذلك حين يتبع بصره روحه، يتبع الروح أو يتبع البصر الروح حين تخرج، ثم تؤخذ هذه الروح وتوضع في الكفن الذي هو من الجنة إن كان من المؤمنين، أو الذي هو من النار إن كان من الكافرين، وتنبعث من هذه الروح ريح طيبة إن كان من المؤمنين، وريح خبيثة إن كان من الكافرين. فنؤمن بما دل عليه الكتاب والسنة. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، نؤمن أيضا بعذاب القبر لمن كان له أهلا. هذا قيد مهم. صحيح أن أكثر كلام أهل العلم على عذاب القبر، وربما تكلموا عن النعيم استطرادا، والسبب في ذلك أن المنكرين والمخالفين في هذا الباب ينكرون عذاب القبر، وإلا فيجب علينا أن نؤمن بما في القبر من النعيم والعذاب. القبر فيه نعيم وفيه عذاب، فنؤمن بذلك كله. فعذاب القبر يكون لمن كان له أهل، وأهل عذاب القبر صنفان: الكافرون الذين يعذبون عذاب الخالدين في النار، والمؤمنون أقصد العصاة منهم ممن أراد الله عز وجل أن يعذبه منهم، فإنه يعذب منهم من يعذب إلى قيام الساعة، ومنهم من يكون عذابه فترة من الزمن ثم ينقطع عنه. والدليل على الانقطاع حديث ذلك الرجل الذي قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. دليل على أنه كان يعذب في قبره بما قطع من نفسه، فسأل الله عز وجل أن يغفر ليديه. وهكذا حديث ابن عباس في القبرين الذي مر عن عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وغرس عليهما عرجونين، فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا. وأما الاستمرار أدلته كثيرة من حيث أنه يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة، كما في حديث سمرة بن جندب في البخاري: فالرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه، خره إلى قفاه، وهكذا غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ربما طعن في هذه المسألة، مسألة انقطاع العذاب على المؤمن، والصحيح أنه ينقطع، وأن عذابه من جنس عذابه في الآخرة. ثم أيضا من مكفرات الذنوب عذاب القبر، فيعذب المؤمن إن أراد الله له ذلك بقدر ذنبه، لا يعذب بأكثر من ذنبه. قال وسؤال منكر ونكير، لم يرتب، وإلا فإن سؤال منكر ونكير قبل النعيم والعذاب، سؤال منكر ونكير قبل النعيم والعذاب. وهو أول ما يفاجأ به العبد بعد الضمة، أولها الضمة ثم الفتنة، يأتيه ملكان أسودان أزرقان معهما كفن من الجنة، نعم أقصد معهما مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار رمادا. فيقوم المؤمن غير فزع ولا مشغوف، يعني قياما طبيعيا كما يقال. ويقوم المنافق والكافر فزعا مشغوفا. فالمؤمن لما أقامه الله عز وجل غير فزع ولا مشغوف، حين سئل من ربك وما دينك وما نبيك، كان الجواب منه على وفق ما شرع الله عز وجل. والمنافق والكافر لما وقع منهم الانبهار والقيام فزعا مشغوفا، لم يتمكن المنافق من الجواب، وإنما قال سمعت الناس يقولون قولا فقلته. وكون أحدهم يقال له منكر والآخر نكير ثابت في الترمذي وغيره، فالتسمية بمنكر ونكير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الترمذي. فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما منكر والآخر نكير، فيسألانه في القبر عن ربه ودينه ونبيه. وهذه الثلاث الأصول التي ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أجلها كتابه الأصول الثلاثة، هذه الثلاث الأصول التي يسأل عنها العبد: من ربك وما دينك، وفي بعضها ومن نبيك، وفي بعضها ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. فتكون إجابة المؤمن كما في حديث أسماء في البخاري ومسلم، فيقول: محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه وصدقناه. وأما الكافر والمنافق فلا يحصل منهم الجواب. والفتنة هذه نكرر دائما أنها تقع على جميع المكلفين صغارا وكبارا، جنا وإنسا، ذكورا ورجالا، مؤمنين وكفار، جميع المكلفين، خلافا لابن عبد البر فإنه ذهب إلى أن السؤال والفتنة إنما تكون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس صحيح، فإن عذاب القبر حق في جميع الأمم، وهكذا ما يتعلق بالفتنة والضمة في جميع الأمم. فإن قال قائل: كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه إنكم تفتنون، إنكم كذا؟ يقال: لأنه كان مخاطبا لهم، وإلا فالأدلة عامة. حتى الطفل ثبت عن أبي هريرة أنه كان يدعو الله عز وجل أن يقيه من فتنة القبر وعذاب القبر، ويجعل الله عز وجل له إدراكا على الإجابة. قال: على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، وما جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت، أو جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم وثبت مما لا مجال للعقل فيه، يجب على الإنسان أن يعتقده ويؤمن به. فإن هذه مسائل قائمة على الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون. وأما المعتزلة والخوارج والرافضة ومن إليهم مثل أصحاب حزب التحرير الآن، هم معتزلة جدد، فإنهم ينفون مثل هذه الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل المتواتر فضلا عن الآحاد. بل إن الله عز وجل قد قال في كتابه: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هي هذه الحياة الطويلة التي بين الموت إلى البعث حياة. والإيمان بهذه الحياة خلاف لما عليه الوثنيون من الهندوس وغيرهم ممن يعتقدون أن الروح إذا خرج من الإنسان عاد إلى آخر أو صار حيوان آخر، ثم يذكرون أنه إن كان من أهل الخير صارت روحه في شيء خير، وإن كان من أهل الشر كان العكس، مثلا تكون بومة أو يكون غراب. من هذه القول بالتناسخ، والصحيح أن كل روح لذاتها لا تناسخ ولا كذلك تحول، وإنما هي روح الإنسان أو روح المكلف إذا مات إما في نعيم أو في عذاب. ثم يوم القيامة إذا أعيد عادت إلى جسده. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، لأدلة في ذلك. وأما حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ فلا، لكن أدلة تدل على أنه يكون على المؤمن سعة. وهكذا يرى منزله من الجنة ويرى الخير العظيم ويأتيه من روحها وريحانها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أو حفرة من حفر النيران، يفرش له من النار ويلبس من النار ويضم، ثلاثة أمور مذكورة في حديث البراء: أن كذب عبدي فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، وهكذا الضمة يستمر فيها. جاء عن قتادة في الصحيح قال: وبلغنا أن المؤمن يفسح له مد بصره، وأما الكافر فيضم حتى تختلف أضلاعه. وسبحان الملك الغلاب، سبحان الذي لا يعجزه شيء. قبور مدفونة تحت الثرى لا تميز بينها بشيء، لا تميز بينها بشيء، إذا فتحتها وجدتها رميم أو رفات، ثم مع ذلك فيها من النعيم أو العذاب ما الله به عليم. بل ربما يقبر اثنان في قبر واحد، وهذا ينعم وهذا يعذب. فأمر الآخرة أمر غيبي، ما علينا إلا الاستسلام والقبول والتصديق. قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. تقدم الكلام على الإيمان بالبعث في كلامنا على الإيمان باليوم الآخر. والبعث هو الإثارة، يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما. حفاة ليس لديهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختنين، بهما ليس لديهم شيء من المال ولا شيء من الجاه ولا شيء مع الإنسان إلا العمل، نسأل الله السلام. وأول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام. قيل السبب في ذلك أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حرقت ثيابه أو نحو ذلك، فيكون أول من يكسى، وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، يعني يتعجبون من الذي بعثهم من هذا المرقد، ويخرجون مسرعين. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون، يعني يخرجون مسرعين. في أهوال عظيمة نسأل الله السلامة، ونؤمن بجزاء الأعمال، فإن البعث الحكمة منه هذا، أن يجازى المؤمن بإيمانه بخيره ويجازى الكافر بإجرامه، كما قال الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، يعني يجازون على أعمالهم جزاء وفاقا، الصالح بالصالح والطالح بالطالح، إلا أن الصالح سيأتي جزاء من ربك عطاء حسابا، أي عطاء واسعا مضاعفا. الإنسان يعمل الحسنة فيجازيه الله عز وجل بعشر حسنات إلى 700 ضعف، وهذا فضل عظيم. فقد قال الله عز وجل: مالك يوم الدين، وفي قراءة: مالك يوم الدين، والمراد بيوم الدين يوم الجزاء والحساب، يختصم الناس إلى الله عز وجل: ثم إنكم عند ربكم تختصمون. وجزاء الأعمال يوم القيامة، فمن كان من أهل الصلاح فهنيئا له، ومن كان من الكافرين فالويل له. والعرض والحساب، أيضا نؤمن بالعرض والحساب، العرض في حق المؤمن والحساب في حق الكافر. وأما قول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة بأنه العرض، وفي حديث ابن عمر وغيرها أنه يقرر بذنوبه: عملت يوم كذا كذا وكذا، قل نعم يا رب، عملت يوم كذا كذا وكذا، قال نعم يا رب، قال فإني غفرتها لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما من حوسب عذب، لأن ذلك الرجل الذي يحاسب ينكر أن يكون ألم بشيء من الذنوب أو المعاصي، فعند ذلك يكون الجزاء على هذا الصنيع وقراءة الكتاب. نؤمن أيضا بقراءة الكتاب، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأوا كتابي، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. كتاب يعني كتبه الكرام الكاتبين، وكتبه الحفظة لأعمال بني آدم. والثواب والعقاب، نؤمن أيضا بالثواب للمؤمنين الطائعين والعقاب للكافرين، وأدلة ذلك كثيرة في قصار المفصلة وفي غيرها. والصراط والميزان، نؤمن كذلك بالصراط وهو الجسر الممدود على متن جهنم لا يجوزه إلا المؤمنون، وفي طرفه إلى الجنة قنطرة يتقاص الناس فيها فلا يدخل أحد الجنة وعنده مظلمة لأحد. وكذلك نؤمن بالميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان توزن به أعمال العباد، ويوزن العمل والعامل، وهكذا الصحف، وكل ذلك ثابت في السنة النبوية. وأما قول الله عز وجل: ولن نقيم له يوم القيامة وزنا، فالمراد به أنه يوزن ولا وزن له. وأما الجمع في قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فالمراد به على كثرة الموزونات لا على أنها عدة موازين. وأما الدليل على أنه يوزن العمل، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبحان الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، متفق عليه عن أبي هريرة. وأما الدليل على وزن العامل، وإن كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رأيته لا يثبت هذا ويعارض فيه، لكن حديث ابن مسعود دليل عليه عند أحمد أن الصحابة رضي الله عليهم ضحكوا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. وأما الدليل على وزن الصحف فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي: يخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق، يؤتى 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقول: الله ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. يقول: هل لك من شيء؟ قال: لا يا رب. يقول: بلى عندنا حسنة. قال: وما تغني هذه الحسنة أمام تلك السجلات؟ فتوضع الحسنة في كفة وهي لا إله إلا الله، وتوضع السجلات في كفة ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. لا، هذا حديث عبد الله بن عمر، هذا وزن الصحف حديث عبد الله بن عمر مشهور، إنما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول. والترتيب يكون على هذا الترتيب: الحوض ثم الميزان ثم الصراط. والكلام يطول على هذه المسائل، وقد استوعبناه في دروس أخرى وفي مواطن أخرى، لكن هذه إشارات. الكافر يساق إلى النار سوقا ويتقادعون فيها تقادع الفراش، والمنافقون يصعدون على الصراط ثم تنطفئ أنوارهم فيرجعون القهقرة فيقعون فيها، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. كل هذه المسائل التي قرأناها اليوم يعارض فيها المعتزلة والخوارج ومن إليهم من أهل البدع، ولذلك يقرر أهل السنة والجماعة هذه المسائل في كتب العقائد حتى تعتقد على الوجه الذي شرعه الله عز وجل والذي ذكره الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.